أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من إذا كان الماء في المسجد يجب على الجنب التيمم لأخذ الماء من المسجد، تقدم الدليل على ذلك. بقي شيء واحد، قلنا بأول الإشكالات التي ذكروها بالنسبة إلى هذا التيمم والجواب عن تلك الإشكالات. بقي شيء وهو أنه هذا التيمم جهتي، لا أن يكون من جميع الجهات بحيث يحق له هذا الجنوب أن يقرأ سورة العزائم، يمس كتابة القرآن وبقية المحرمات التي تحرم على الجنوب يجوز له إتيانها وارتكابها مع هذا التيمم. فالتيمم جهتي في خصوص أخذ الماء من المسجد، ليس من كل جهة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن مع هذا التيمم، ولا يجوز له أن يقرأ سورة العزائم كما تقدم وبقية المحرمات، إلا إذا كان هناك اضطرار في البين فإنه لا إشكال مع الاضطرار والضرورة يجوز له، لأنه الماء تعين على الماء تعذر عليه وجاز مع الضرورة التيمم حينئذ، إذ من مسوقات التيمم عدم التمكن من استعمال الماء. فإذا لم يكن وإذا كان مضطرا ولم يمكنه تحصيل الماء حينئذ جاز له ارتكاب بقية المحرمات التي تحرم على الجنوب لوجود الضرورة، وأن الضرورة هذه إنما أوجد مسوقا لهذا التيمم، فجاز لهذا المجنم أو الجنوب أن يرتكب جميع ما حرمه على الجنوب لتحصيل الطهارة حينئذ. ثم قال رحمه الله: إذا علم بجنابة أحدهما لا يجوز له استجارهما، تارة يعلم بجنابة كل واحد منهما لا إشكال في أنه حرام استجارهما لكنس المسجد والدخول في المسجد ونحو ذلك، وقد تقدم بيان دليل على ذلك، وأخرى يعلم بجنابة أحدهما حينئذ فلا يجوز استئجارهما لأنه حرام استئجار الجنوب لوجود العلم الإجمالي بجنابة أحد هذين الشخصين، فلا يجوز له أن يستأجرهما معا لكنس المسجد لوجود العلم الإجمالي المنجز في حقه. هذا إذا علم كل واحد منهما بجنابة نفسه، فمع الجنب المجنب يعلم بجنابة نفسه، لكن الشخص الذي يريد أن يستأجرهما لا يعلم بجنابته إلا أحدهما الغير المعين. فحينئذ إذا علم بجنابة أو علم أحدهما بجنابة نفسه لا يجوز له استئجار، لأنه إعانة على الحرام لما تقدم سابقا من الأدلة التي ذكرناها لوجود العلم الإجمالي. أما إذا استأجر أحدهما لا كليهما، أحدهما يعلن بجنابة أحد هذين الشخصين لكنه يستأجر أحدهما، فحينئذ إذا كان حرمة استئجار هذا الشخص مبني على كون الطرف الآخر مورد ابتدائه، لما عرفتم في بعض الأصول أن العلم الإجمالي منجز على المكلف فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي مورد ابتلائه، أما إذا خرج أحد أطرافه عن مورد الابتلاء فلا يتنجز العلم الإجمالي في حقه. هذا واضح. هنا هم أيضا حرمة استئجار أحدهما من دون كريهما مبني على كون الطرف الآخر مورد ابتلائه، فإن كان الطرف الآخر مورد ابتلائه لا يجوز له استئجاره، وأما إذا لم يكن مورد ابتلائه فيجوز له استئجاره باعتبار أن الطرف الآخر خرج عن مورد الاصطلاح، والعلم إجمالي ينحل بخروج أحد الأطراف عن مورد الابتداء فيجوز له، هذا واضح. إلا أنه هذا مبني على علم الشخص بجنابة نفسه، أما إذا كان جاهلا بجنابة نفسه أو معذورا لأجل عدم تمكنه من الاغتسال أو غير ذلك مما ذكرناه سابقا، فيجوز لهذا الشخص أن يستأجره حينئذ. هذا الشخص الذي أريد أن استأجره عالم بجنابة نفسه، هذا الكلام الذي تقدم. أما إذا كان جاهلا بجنابة نفسه حينئذ يجوز لي أن أستأجره، وإن كنت عالما بأن أحدهما مجنب لكن يجوز لي أن استأجره لأنه معذور، لأن تكليف العامل لا تكليف هذا الشخص، فيجوز له استئجاره ودخول في المسجد للعذر الذي هو فيه، والعذر إما جهل أو غير ذلك. ولا ينطبق عليه لا عنوان التجري ولا عنوان إعانة على الحرام، إذ العناء إعانة على الحرام إنما يسلق هذا العنوان فيما إذا كان العامل عالما، أما إذا كان العالم معذورا لجهل وغير جهل لا يسمى إعانة على الحرام، فحينئذ يجوز له استئجار هذا الشخص إذا كان معذورا في جنابته في دخوله في المسجد، إما لجهله أو لجهة أخرى، فيجوز لهذا الشخص استئجاره ولا إشكال فيه، إذ أنه جاهل فيصح له الدخول ولا يكون معاقبا على معاقبا، تصح إجارته ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: إذا شك في الجنابة حينئذ لا إشكال في أن الإنسان إما أن يعلم بجنابة نفسه فتحرم عليه جميع المحرمات التي تحرم على الجنب، وإما أن يكون شاكا بجنابة نفسه، حينئذ إن كانت له حالة سابقة يستصحب تلك الحالة السابقة، فإن كانت حالته السابقة الطهارة فيستصحب الطهارة ولا إشكال فيه، وإن كانت حالته السابقة الجنابة يستصحب الجنابة فلا يجوز له ارتكاب تلك الأعمال المحرمة على الجنب. وأما إذا جهل حالته السابقة لا يعلم بأن هل كان جنبا أو كان طاهرا، فإنه يجوز له ارتكاب تلك المحرمات لإصالة البراءة، ويمكن الاعتماد على إصالة الطهارة أيضا، فإصالة البراءة عن تلك المحرمات في حقه جارية ولا إشكال فيه. أما بالنسبة إلى الحالة السابقة، جاهل بالحالة السابقة لا يمكن له استصحاب الطهارة ولا يمكن له استصحاب النجاسة، إما باعتبار أنهما لا يجريان أبدا كما عليه رأي الشيخ الآخون، أو أنهما يجريان فتسقطان بالمعارضة كما عليه رأي الأكثر، فاستصحاب الطهارة تجري بالنسبة إليه واستصحاب الجنابة تجري ويتساقطان، إذ لا مرجح لأحدهما، فنرجع إلى أصالة البراءة حينئذ. فحينئذ الجهل بالحالة السابقة لا تجري لا إصالة الطهارة ولا إصالة الجنابة، استصحاب الجنابة لهما لا يجريان معا أو لتساقطهما بعد الجريان، فنرجع إلى إصالة البراءة عن تلك المحرمات. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم قال: فصل فيما يكره على الجنب. قال الأول، وهي أمور، قال الأول: الأكل والشرب. لا إشكال في كراهة الأكل والشرب على الجنب الإجماع للإجماع وللنصوص الواردة في المقام، جملة من النصوص تدل على ذلك، وما ورد في بعض العبارات في بعض النصوص من النهي أو ما ورد في بعض عبارات الفقهاء لا يجوز، لا بد من حمل النهي وكلمة لا يجوز على الكراهة بقرينة الروايات الأخرى، للإجماع على أن الأكل والشرب مكروه، أو قرينة روايات أخرى تدل على أن هذا النهي نهي تنزيهي لا أن يكون نهيا تحريميا. وقد وردت في بعض الروايات أنه يورث النضح أي الفضح أي البرص. في بعض الروايات أن الأكل والشرب للجنب يورث الفقر. هذه التعاليل الواردة تدل على أن النهي نهي تدريهي لا أن يكون النهي نهيا تحريميا. ترتفع الكراهة بالوضوء أو بالاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين، فإما الوضوء فترتفع الكراهة، وإما الاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين، هذه الثلاثة. وكل ذلك واردة في الروايات، لا بد أن نقرأ الروايات. إلا أن هذه الثلاثة لم تجتمع في رواية واحدة إلا الرضوي الذي سنذكره. رواية الرضوي وارد فيها لا تأكل إلا أن تستنشق تضمضمض أو تستنشق وتستنشق وتغسل يديك. وأما بقية الروايات فقد وردت في بعض الروايات الوضوء مع غسل اليدين، وفي بعض الروايات ورد الاستنشاق دون الغسل، وفي بعضها فهي تدل هذا الاختلاف تدل على تفاوت رفع الكراهة، فإن الكراهة ترتفع بالوضوء وبعض الكراهة ترتفع ببعض هذه، فاختلاف ورودها في الروايات تدل على تفاوت رفع الكراهة. نقرأ الروايات. الروايات التي ذكرت في البين أنه موثق ابن بكير قال سألت الصادق عليه الصلاة والسلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن، قال نعم. هذا رواية تدل على الجواز. خب هذه الرواية إنما تدل على الجواز، روايات أخرى تدل على الكراهة على النهي لا تأكل ولا تشرب أمثال ذلك، فلا بد أن نحمل النهي لأجل هذه الرواية على الكراهة. هذه الرواية تدل على الجواز وموثقة ولا إشكال من حيث السند والدلالة، فنرفع هذه قرينة على أنه هناك النهي نهي تنزيهي حينئذ. وكلمة لا يجوز الوارد في بعض تعابير الفقهاء إنما هو مراد منه الكراهة للتحريم. وقرينة أخرى موجودة الوارد في بعض النصوص خوف الوضح، الوضح رواية السكوني، الوضح بمعنى البرص، وفي بعض الروايات تدل يكون خوف الفقر يورث الفقر. هذه كلها قرائن على أن النهي الوارد في بعض الروايات نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا. هذا بالنسبة إلى أصل كراهة الأكل والشرب. أما أنه ترتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق فقد وردت في عدة روايات، منها صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ. قلنا بأن لهذا النهي هذا نحمله على الكراهة حتى يتوضأ، فترتفع الكراهة بالوضوء. وفي صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه الصلاة والسلام أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال إنا لنكسل ولكن ليغسل يديه والوضوء أفضل. أننا أغلبنا أن الجنب يغسل أن يتوضأ لكن لا أقل يغسل يديه والوضوء أفضل، فحينئذ يدل أن أقصى درجات رفع الكراهة بالوضوء، وأما كدرجات الأخرى من الكراهة ترتفع بغسل اليدين أو مضمضة أو الاستنشاق. هذا بالنسبة إلى الوضوء. وأما غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق فقد ورد في خبر السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فلم يرد فيه لفظ الاستنشاق، فإنه يخاف منه الوضح، فحينئذ يخاف منه الوضح. إذا أكل أو شرب وذاق شيئا قبل ذلك يخاف منه الوضح. وإذا أردت في الرضوي إذا أردت أن هذا لم يذكر فيه الاستنشاق ولم يذكر فيه الوضوء، وإنما ورد فيه غسل يديه ويتمضمض، مجرد غسل اليدين ويتمضمض. ولكن ورد في الرواية السابقة ولكن ليغسل، في صحيح عبد الرحمن، ليغسل يده، فلا بد من حمل يده على اليدين وليس يد واحدة، ليغسل يده أي يديه بقرينة هذه الرواية. إذا أردت وفي الرضوي، إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل، أي جمع هذه الثلاثة. فإذا أردنا أن نجمع بين هذه الروايات، الوضوء هو أعلى درجات رفع الكراهة، الاستنشاق غسل اليدين والاستنشاق والتمضمض هي الدرجة الثانية، وكل واحد من هذه إنما ترتفع جزءا من الكراهة. فلم ترد تلك الأمور الثلاثة في رواية إلا الرضوي، بقية الروايات إنما ذكرت إما اثنين أو واحدة منها، وهذا اختلاف يدل على التفاوت في رفع الكراهة. ثم قال: ومن المكروهات قراءة القرآن أكثر من 7 آيات في القرآن.